نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد عرضنا لكم جملة كبيرة من آداب تلاوة القرآن الكريم. القرآن الكريم هو أفضل الكلام، وفضل القرآن على سائر كلام الناس بفضل الله تعالى وكعظيم حق الله تعالى على سائر الأنام. إذن فلما فضل القرآن على سائر كلام الناس فلا بد أن يظهر على المسلم آداب عدة تجاه هذا الكتاب العظيم. ومن جملة تلكم الآداب التي رأيناها أولها الإخلاص في تلاوة القرآن الكريم وابتغاء الأجر، وثانيها الطهارة بقسميها المستحبة والواجبة. الأدب الثالث هو التسوق لقراءة القرآن الكريم، استعمال السواك. الأدب الرابع الجلوس بوقار ومستقبلا القبلة. والأدب الخامس هو الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. والأدب السادس هو قراءة في المصحف، فإنه من موجبات محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والأدب الثامن أو الأدب السابع هو كراهة أن يقول المسلم نسيت آية كذا وكذا، ولكن يقول أنسيت. والأدب الثامن هو الترتيب، ومعنى ذلك أن يقرأه بتؤدة وطمأنينة ولا يسرع في قراءته هذا كهذا الشعر. والأدب التاسع هو الاعتدال في رفع الصوت، كنا قد رأينا هذا الاعتدال في رفع الصوت. وقد يحرم رفع الصوت إذا كان يتحقق منه أذى للغير. والأدب العاشر هو تحسين القراءة، تحسين الصوت بالقراءة. فما أذن الله لنبي حسن الصوت بشيء فما أذن له بالتغني بالقرآن، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يتغن بالقرآن فليس منا. وتوقفنا عند الأدب الحادي عشر ألا وهو التريث في الاقتباس. التريث في الاقتباس، ومعنى الاقتباس هو تضمين الشعر أو النثر بعض القرآن. يتكلم الإنسان منا في نثره وخطابه العادي أو في الشعر، ويضع ضمن كلامه سواء النثري أو الشعري يضع بعض القرآن ولا يقول قال الله، ولا يقول قال الله. وذكرنا لكم أن العلماء يقسمون هذا الاقتباس، هذا أنك تتكلم بالقرآن في النثر أو في الشعر، قسمناه إلى ثلاث أقسام. القسم الأول محمود، الاقتباس محمود ومندوب وجائز، أو قل مندوب أكثر. فهذا في الخطب والمواعظ، هذا مستحسن الإنسان يضمن خطابه يتكلم ببعض القرآن يأتي به ولا يقول قال الله تعالى دون أن يقول، هذا محمود، لأنه لماذا يؤثر في الناس. القسم الثاني مباح، وهذا في الكلام المباح في المقام العادي، مقام الجد، تتكلم مع إنسان ترسل إليه رسالة فتأتيه بالكلام من القرآن. وقلنا القسم المحرم هو الذي يقع ضمن الاستهزاء، إنسان يتكلم بكلام فيه استهزاء أو في كلام دنيوي محض فيأتي بالقرآن فيه. ذكرنا لكم على سبيل المثال ذلكم الذي مثلا يستهزئون يقول ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، فيأتيه الثاني ويقول اخسأوا فيها ولا تكلمون، هذا مذموم، لأن كلمة اخسأوا فيها ولا تكلمون هذه ذكرها الله عز وجل في أعتى مقام وفي أعظم مقام في مقام النار. وأنت تأتي بها هكذا هذا لا يليق، هذا لا يليق. فمثلا ماذا واحد يستلم يقول له شوف أنا لا أريد منك لا كذا ولا هم يحزنون. كلمة ولا هم يحزنون جاءت في أعظم مقام في جنات الخلد، لهم لا خوف عليهم ولا يحزنون. فأنت تأتي بها هكذا في مقام الهزل والكلام العادي هذا لا يليق، لكن تأتي بها في مقام الجد معليش. ومن تلك المقامات التي يستحسن فيها الاقتباس أحد الشعراء يأتي بالشعر، مرة قال كم جاهل أو كم عالم ساكن بالكرة، كم عالم ساكن بالكرة وجاهل له قصور وقوى، يعني شحال من عالم أو ساكن بالكرة بالأجرة عندوش بيت يكري وجاهل له قصور وقوى، هذا معروف. قال كم عالم ساكن بالكرى وجاهل له قصور وقرى، لما قرأت قوله نحن قسمنا بينهم معيشتهم زال المرى. أنا كنت في شك، لكن لما قرأت قوله نحن قسمنا بينهم معيشتهم زال المرى. هذا يقسم المعيشة بين الناس فيؤتي ذاك ويحرم ذاك. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، هذه موعظة في بيتين لا حرج أن الإنسان يأتي بها. مثلا رجل يتكلم ويعظ الناس ويرغبهم في رحمة الله فيقول يا من عدا ثم اعتدى ثم اقترف ثم انتهى ثم ارعوى ثم اعترف أبشر بقول الله في آياته إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. هذه آية وقالها هذين البيتين من الشعر، هذا شيء طيب. مثلا قول الآخر سل الله من فضله واتقه إن التقى خير ما تكتسب، من يتق الله يصنع له ويرزقه من حيث لا يحتسب. فهذا جاري في كلام أهل العلم في المواعظ وغير ذلك. قال السيوط رحمه الله هذا مباح، جائز ومباح تأتي به، ولكن بعض العلماء قال الورع أنك تتركه في الشارع، الورع الأحسن تتركه في الشارع. لكن معلش هذا كله لأجل بيان الأدب مع القرآن الكريم، لابد للمسلم أن يتكلم بالقرآن في المواطن، في مواطن الجد، في مواطن الجد، ولا يأتي به في مقام الهزل، هذا منافر للآداب مع القرآن الكريم. لكن الإنسان يستغفر الله مما قد يبدو منه من إيراد بعض الآيات في غير مواطنين. والأدب الثاني عشر وهو احترام أمثال القرآن الكريم، على المسلم أن يحترم أمثال القرآن الكريم. الله عز وجل عظم الأمثال، وكان السلف إذا قرأوا قول الله إذا قرأوا مثلا في القرآن مثل الذين فعلوا كذا كمثل كذا يبكون ويقولون يا خيبتنا، لماذا؟ لأن الله قال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. يا خيبتنا يقرأوا الأمثال ما يفهمها جيدا يبكون. الأمثال الله عز وجل جعلها من سبل الدعوة إلى الحق، فلا بد للمسلم أن يحترم أمثال القرآن ولا يتعداها. فمثلا تجد بعض الأدباء، تعرفوا كاين مقامات، كاين فن في الأدب العربي اسمه المقامات. هذه المقامات من أشهرها مقامات الحريري رحمه الله تعالى صاحب ملحة الإعراب معروفة. مقامات الحريري تجده مثلا يقول يصف شيئا، وهذه المقامات الميزة متاعها من اللي تبدأ حتى تخلص تجري على سجع واحد، تخلص الجمل بحرف واحد عجيب يدل على ساعة اطلاع هؤلاء العلماء في المقامات. يعني يتعجب من أنسان يقرأ مقامات هذه يتعجب من فصاحة هؤلاء الناس. يقول الحريري فأدخلني بيتا أحرج من التابوت، التابوت شو؟ الصندوق. فأدخلني بيتا أحرج من التابوت وأوهى من بيت العنكبوت، وأوهى من بيت العنكبوت. هذا كلام شوفوا ما شاء الله، لكن يقول الزركشي رحمه الله تعالى هذا من التعدي على أمثال القرآن الكريم. لماذا؟ يقول لأن الله عز وجل وصف في القرآن أن الذي يفعله الكفار مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لم بيت العنكبوت. الله يقول أوهن البيوت شو هو؟ بيت العنكبوت. فأنت تأتي الآن تقول أدخلني بيتا أوهن بيت العنكبوت، فما هذا؟ يعني هنا الله عز وجل ذكر أوهن البيوت هو بيت العنكبوت. أنت الآن تقول أدخلني بيتا أوهن بيت العنكبوت، يعني في نوع من مصادمة القرآن الكريم. ما حد شوف حيشكل الشعراء الثامنون الأدباء يسحرون الناس، أنتم كلكم كثرت عليكم فأدخلني بيتا أحرج من التابوت وأوهن بيت العنكبوت، كلكم عجبكم إن شاء الله كلام هاي فصيح. لكن شو العلماء كيف ينظرون؟ يجي سلك شيء يقول لك لا يجوز تعدي هذا المثل. أوهن البيوت بيت العنكبوت في السماء، لا تأتي وتقول لي أدخلني بيت أوهن بيت العنكبوت. احنا اليوم نستعمل هذا، قل تمسك بقول أوهن بيت العنكبوت، مفهوم؟ يقول الزركشي رحمه الله تعالى في بيان هذا يقول وأي معنى أبلغ من معنى أكده الله عز وجل من ستة أوجه. أكد الله عز وجل المعنى وإن أوهن البيوت إلى بيت العنكبوت من ستة أوجه. هذا فأدخل إن توكيد إن وبنى أفعل التفضيل أوهن نقاش إن البيت الوالي أو الواهن هو بيت عنك. قال أوهن وإن أوهن البيوت. قال وبناه من الوهن، كلمة الوهن أضعف من الضعف، يعني فيه ضعيف وفيه وهن، ما تجيبش أضعف ضعف وإن أضعف البيوت. قال وإن أوهن البيوت. قال وأضافه إلى الجمع أوهن البيوت فيعم كل البيوت. ثم قال وأتى في خبر إن بالله وإن أوهن بيوت لا بيت لا كبوت، في توكيد اللي هذا البيت هو أوهن البيوت. وطبعا هذا مثل عجيب القرآن الكريم، فيصور الله عز وجل مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. العنكبوت تلجأ إلى بيتها. واحد التشبيه هنا يسموه العلماء مركب، أنا هذا التشبيه مركب فيها عدة صور. الصورة الأولى مثلا أن العنكبوت تبني بيتها، الذي يبني البيت هو الأنثى، أما الذكر فلا يبني البيت. هذه حقيقة علمية، هذه حقيقة علمية. ما الذي يبني البيت؟ العنكبوت هو الأنثى، والذكر لا يبني البيت. صح. والله عز وجل قال وإن أوهن مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذوا واتخذت اتخذت. في هنا إعجاز علمي في القرآن الكريم أنه قال اتخذت ولم يقل اتخذ. العنكبوت بمجرد في بيتها هذا عيش الزوجية، بمجرد ما يضعها ذكر، بمجرد ما يضع الأنثى لا بد عليه أن يفر في التو في اللحظة هذه، وإلا أكلته. هذه حقيقة العنكبوت معروفة، العنكبوت تأكل زوجها. هكذا الأولياء الذين يتخذون الكفار يتخذون من دون الله أولياء، ولكن سيكون سبب هلاكهم شو؟ هم هؤلاء الأولياء سيهلكونهم ولا ينصرون. إنكم وما تعبدون من دون الله حصبوا جهنم أنتم لها واردون. إذا شوف تشبيه عجيب، هذا البيت الذي أنت تحتمي به الآن وتذهب إليه لتقضي وطرك، ها؟ لتقضي وطرك، هو الذي سيهلكه. كذلك مثل تقبلت الضرب للدنيا، الناس ترجع إلى الدنيا لتقضي وطرها، هي التي ستهلكه وهكذا. إذا هذا التصوير دليل أنت تقول لي هذا القول الذي قلته أوهن بيت العنكبوت، قال لك هذا فيه مصادمة القرآن. مفهوم هذا الشرع؟ إذا الإنسان يحترم الأمثال، يحترم الأمثال ويعلم متى يضعها، يعلم متى يضعها. فمثلا إذا ضرب الله عز وجل باليهود مثلا، قال كمثل الذين حملوا التوراة فلم يحملوها كمثل الحمار. إذا قال الله عز وجل يسمي الحمار من؟ يشبه الحمار بمن؟ الذي يعلم ولا يفقه ما يعلم. عنده كتاب ولا يفهمه، عنده كتاب ولا يعمل به. هذا ولد شباه بالحمار يحمل أسفار، أن الحمار حط فوق الأسفار يحملها لكن لا يفهمها، هذا لا يدخل موجه الغرقراب وخلاص مفهوم. إذا أنت احترم هذا المثل ولا تقلقه على غير هذا، متى تسرع إنسان في أمر تافه يقول تحمر ويأتي بهذه الألفاظ النابية، مثلا في شأن الكافر الذي أوتي علما ثم أعرض عنه أخلد إلى الأرض، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تخرج يلهث. إنسان يعلم متى يأتي بهذه التشبيهات، الكلب تأتي به هنا، تأتي به في الذي يعود بهمته هنا تقف، لا تأتي به في كل في كل كلام، لا دع هذا الأوثان احترمها. طبعا جاء بعض أهل العلم وناقش هذا الكلام، تعلم تعلم الزمخشري ناس يحبون الحريري كما نحبه نحن، الحريري نحبه، فأراد أن يدافع عن الحريري، كيف استشهد من الحريري؟ قلت نقول في رمضان وش حريري؟ الحريري هذا عجب لأنه لو دخل المقام كان عجب، فأراد وش قال؟ قال بل يجوز أن تأتي بشيء يعني تأتي مثلا بهذا التشبيه ويكون أكثر من القرآن يجوز. قال لماذا؟ لأن الله تعالى قال إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقه، بعوضة فما فوقه، إذا جعل الله عز وجل أحقر شيء شيء هو البعوضة فما فوقه. هو قال النبي صلى الله عليه وسلم كما الصحيحين لو كانت الدنيا تساوي عند الله أو تاجر عند الله جناح بعوضة ما سقى الله منها الكافر شربة ماء، وكان كانت الدنيا هذه تساوي عند الله جناح بعوضة لا يسقي منها الكافر جرعة ماء. مفهوم هذا القول؟ هذا نقف عنده مليا. انت الشيء العزيز عندك لا تعطيه اي انسان، لمن تعطيه؟ لمن تحبه وتعظمه. الان الكفار يبغضهم الله عز وجل، يبغضهم وهم اعداؤهم، اعطاهم الدنيا كلوا واشربوا وتمتعوا كما تتمتع الانعام، اذا دل هذا على ان الدنيا ليست عزيزه عند الله. ماذا اعطاها اعدائه؟ ولو كانت عنده تساوي جناح بعوضه ما سقاه شربتنا، لكن لما اعطاه كل شيء دل على انها لا تساوي عنده جناح بعوضه. صح، شكون يكثر بعوضه ولا جناح بعوضه؟ شكون يكثر بعوضه؟ والله عز وجل ضرب قال في القران الكريم ان الله يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقه، يعني اقل شيء بعوضه ثم الفوق. النبي صلى الله عليه وسلم قال انزل تحت البعوضه، انزل تحت البعوضه جاء جناح بعوضه. اذا الحريري لما قال اول بيت العنكبوت امين، لكن هنا ياتي تفسير القران الكريم كيف نفسر قول الله عز وجل ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقه. قولان للعلماء، القول الاول فما فوقها في الخسه وليس فوقها في الحجم، فوقها فواش الحقاره والخسه. فما شكون يكتب حقاره؟ شكون اللي حقير اكثر؟ البعوضه ولا جرحتها؟ جرحتها احقر. مفهوم؟ اذا ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها في الخسه، اللي يضرب مثلا بجرح بعوضه فقد ضرب امثال مثل القران الكريم، لم يقال في القران لان الله قال فوقها في الخسه. وقول الثاني كلمة فوقها يعني تحتها. من قبل قامت تخلط. إن الله يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها أي تحتها. لأن العرب تعبر بالفوق عن التحت. كيف؟ مثلا واحد يجي يقول لك فلانا أنا نعتبره حقيرا تشغله فوق ذلك. شو هذا فوق ذلك؟ شو هذا؟ أكثر من ذلك. نعم. إن الله يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة بل أكثر من البعوضة حقارة. مفهوم؟ إذا قال لك فسلم قوله خرج يعني العملية هذه مش خرجت انتصار شكون؟ أصدق يعني قال لابد من احترام أمثال القرآن، ما تعطاك الله عز وجل مثل لا تتعداه، ما تعطاش ما تقولش فيه أش أكثر منه. مفهوم؟ هذا الأدب الحادي عشر، 12، 12، الأدب الثاني عشر جيد. الأدب الثالث عشر والأخير هو الاعتناء بالسجود، الاعتناء بمواضع السجود في القرآن الكريم. فهناك مواطن لم يضعها الله عز وجل سدى تسجد عندها 14 موضعا تجدونها في المصحف ثابته، انسان يقرا في المصحف يجد سجده، انسان يعتني به. لماذا؟ اولا ما شرعت سدى، لم تشرع هكذا، هذا موضع الله عز وجل لا بد من الاتيان به. ثانيا لما فيه من الفضل، السجود اعظم شيء تقربه الله عز وجل، يحب السجود، يحب التذلل اليه، رب يحب تذلل العبيد اليه، ما اعظم ان يتذلل العبد لله بالسجود، واعظم مظاهر السجود هو اعظم مظاهر التذلل هو السجود. الفضل هذا مهم، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسجد لله سجدة واحدة إلا رفع الله بها درجة وحط بها عنه خطيئة صوره. سجدة تسجد يرفع الله بها درجة، يزيد يحط عنك بها خطيئة قبحة. إذا انت عبدالك فرصة لا تعود، الإنسان يجتنب هذه المواطن، مواطن السجود، وسجود القرآن مشي هين، حتى بالغ بعض العلماء فأوجبوه، بعض العلماء أوجبوا سجود تلاوة، ليش تعتقد من سجود تلاوة واجب؟ بعض العلماء قلت واجب، إذا قريت سجدة لابد أن تسجد، وهم الحنفية رحمه الله تعالى، رحمه الله أبو حنيفة يقول إذا مررت بآية سجدة لابد أن تسجد، ولو لم تسجد لعصيت. هذا نذكره لماذا؟ بيانا لأهمية السجدة. ولكن الصحيح أن سجود التلاوة السنة مطلوبة وليس واجبا، وهناك دليلان على أن سجود التلاوة ليس واجبا، والإنسان لا يعرف هذا المسألة. الدليل الأول طبعا كلا الدليلين رواهما البخاري رحمه الله تعالى، رواه البخاري عن زيد بن ثابت طبعا عطاء بن أبي رباح سأل زيد بن ثابت فقال له أسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سورة النجم، بعدها من سورة النجم فيها سجدة من أخير، ومن هذا الحديث تعجبون وتضحكون وتبكون وأنتم سامدون تغنون، تسجدوا لله واعبدوا، تسجدوا لله وأنتم تسجدوا. والنبي صلى الله عليه وسلم نزلت لآية هذه السجدة قرأها فسجد معه الجن والشجر كلهم سجد، حتى المشركون سجدوا، كانوا يسمعوا سجدوا إلا واحد، شكون هو؟ أبي بن خلف. أبي بن خلف هذا كان فاعل مقوط الخوف، شهدوا طبعا لا سجدوا، حتى المشركون مقوط الخوف تسجدوا لله واعبدوا، سجدوا كلهم إلا أبي بن خلف، أمسك ترابا ووضعه على جبهته لتكبره، تكبر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يحافظ على الصلاة يحشر معه في العون، وهذا وقارون وأبي بن خلف بيترك لما يحافظ على الصلاة فلا تدخل لوقتها، يحشر معه هؤلاء أربعة. لماذا؟ لأن الذي يصدك عن السجود عن الصلاة إما مالك فتحشر معه قارون، وإما جاهك فتحشر معه هامان، وإما ملكك فتحشر معه في العون، وإما التكبر فتحشر معه أبي بن خلف. المهم زيد بن ثابت سئل عن آية السجدة فقال قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسجد، قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسجد، مش فهم أنه ليس واجب. كذلك حديث آخر في البخاري نفسه أن عمر بن الخطاب كان على المنبر فخطب الناس فمر بقرأ سورة النحل، وسورة النحل فيها سجدة، فلما بلغ إلى السجدة نزل من على المنبر وسجد الناس كلهم معه، ثم ارتقل، فلما كانت الجمعة التي بعدها ارتقى المنبر وخطب في الناس فقرأ آية فيها سجدة، فهم الناس أن يسجدوا، وجد وحدهم الناس يسجدوا. هنالك قال إن الله لم يفترضها علينا إلا أن نشاء، إن الله لم يفترضها علينا إلا أن نشاء. الصحابة كلهم حضور فأقروه على هذا، ماذا الواحد قال لا بل أنا أعتقد واجب، كلهم سكتوا دل على أنهم أجمعوا على أنها ليست واجبة، فهي لكن مستحبة، هي مستحبة جدا، هذه سجود التلاوة. هنا نكون قد انتهينا من آداب تلاوة القرآن الكريم وحق القرآن الكريم عليه. إذا بعد أن رأينا الأدب مع الله، ثم الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الأدب مع كلام الله عز وجل، حان الوقت لأن نشرع في الأدب مع الخلق. الأدب مع الخلق، الأدب مع العباد، كيف يعامل المسلم أخاه المسلم، وكيف وما الذي يجب على المسلم تجاه أخيه المسلم. وأكرم الخلق، أكرم الخلق بعد الأنبياء الكائنان الطيبان المعروفان بالوالدين، وأكرم الناس بعد الأنبياء للمسلم، أكرم شيء عندك هو الوالدان. الأدب مع الخلق سنتبع فيه إن شاء الله، نتكلم عن الأدب مع الوالدين، الأدب مع العلماء، الأدب مع حسن الصحبة، وبين حسن الصحبة الأدب. بعدين ننتقل إلى ما الذي يحرح، ما الذي يعيننا على التمسك بهذا الأدب. نذكر الحالات، الأدب في المجالسة، الأدب في المكالمة، الأدب في السلام، الأدب في العطاس، الأدب في الزيارة، الأدب في غير ذلك. يقول ابن القيم رحمه الله في المدارج السالكين: وأما الأدب مع الخلق فهو معاملتهم على اختلاف مراتبهم بما يليق، معاملتهم على اختلاف مراتبهم بما يليق. في أدب مع الكبير والأدب مع الصغير، حتى مع الصغير كان أدب، وفي أدب مع القرين الذي هو مثله أو يقاربه في السن، كل تنزله منزلته. قال: فلكل مرتبة أدب، وللمراتب فيها أدب خاص. فمع الوالدين أدب خاص، وللأب منهما أدب هو أخص به، ومع العالم أدب آخر، ومع السلطان أدب يليق به، وله مع الأقران أدب يليق به، ومع الأجانب أدب غير أدبه مع أصحابه وذوي أنسه، ومع الضيف أدب غير أدبه مع أهل بيته. كل شيء له ميزانة، ولكل حال أدب، لكل حال أدب، لكل شخص أدب، ولكل حال أدب. فللأكل آداب، وللشرب آداب، وللركوب والدخول والخروج والسفر والإقامة والنوم آداب، وللبول آداب، وللكلام آداب، وللسكوت والاستماع آداب، وأدب المرء عنوان سعادته. نحن نقول: وللزيارة آداب، ولجلوس آداب مجالس أهل العلم، وللهاتف آداب كله سنرى، ولسوق السيارة آداب، كل شيء عنده آداب. قال: وأدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره، بواه والخسارة. فما استجلب خير للدنيا أو الآخرة بمثل الأدب. ما فيش يجلب الخير، كما قد رأينا في المقدمة هذه، ما فيش يجلب الخير في الدنيا والآخرة مثل الأدب، ولا استجلب حرمانهما بمثل قلة الأدب. إذن فنبدأ مع الخلق سوى الأنبياء، عندما رأينا الأدب مع الأنبياء مع النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل الخلق بعد الأنبياء للمسلم، وأعز كائنين للمسلم، وأحق الناس بصحبته من المسلم، هم هذان الكائنان الطيبان اللطيفان الخيران الشفيقان الرحيمان الوالدان. إذا هذا هو المطلب الأول الذي نتحدث فيه عن الأدب مع الخلق. فالذي يتأمل القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم المصطفى الأمين يتعجب، يتعجب أشد العجب من اعتناء الله عز وجل بمقام هذين الوالدين. يتعجب، يعني هذه المقام الذي أولاه الله عز وجل الوالدين معه. فإنما يتأمل الإنسان مثل قوله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمان. عندما تجد: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا، دائما يقرب الله عز وجل امره، عندما يامر بالتوحيد يقرنه الناس بالامر لبر الوالدين، دائما في الدرجه الثانيه. كما قال الله عز وجل: ووصينا الانسان بوالديه حملته أمه وهما على وهم وفصاله في عامين. ثم قال تعالى: أن اشكر لي ولوالدي إلي المصير. أما هذا الآن: ووصينا الإنسان بوالديه، وصية
فكرك صلاه الله وصيه. ونحن نعلم ان المسلم مطالب بتنفيذ الوصيه. الوصيه ما مثل اي شيء وصيه. وصينا الانسان. صور الانسان لما يقف امام الوالدين وهما يحدثانه يتذكر ان الله قد وصاه بهما. صور لا بد ان الانسان ان يستحضر هذا. سماها وصيه لطف في الكلام. قال ووصينا الانسان حتى قال ان اشكر لي ولوالديه. كيف يقرن دائما الامر بتوحيده بالامر بطاعه الوالد. ان اشكر لي ولوالديك. يقول سفيان بن عيينه في تفسير هذه الايه قال ان اشكر لي قال من ادى الصلوات الخمس في اوقاتهن فقد شكر الله ومن دعا لوالديه فقد شكر الوالدين في الصلوات الخمس. من اتاه الصلوات الخمس فقد شكر الله ومن دعا لوالديه في الصلوات الخمس فقد شكر لوالديه. ان اشكر لي ولوالديه. بعدين قال الي المصير. لماذا ختم بهذا؟ لماذا الي المصير؟ كانه يقول لك ايها العبد مهما فعلت معهم فاعلم انك ستصير الي واحاسبك عن كل شيء قد فعلته. ان خيرا فخير وان شرا فلا تلومن الا نفسك. الي المصير. يقول الله تعالى كذلك في هناك عده ايات تحث المؤمن على اعتناء الوالدين. قال وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك كبر احدهما او كلاهما. اذا بلغ بلغ الكبر للزوج بلغ عندك الكبر او احدهما بلغ عندك الكبر. اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. شوف كلام الله عز وجل ما احلاهما اطيبهما. مما يدل على فقه ابن عيينه. ابن عيينه مش بيفسر الايه ان اشكر لي ولوالديه. قال شكر الله اداء الصلوات الخمس وشكر الوالدين الدعاء لهما اي اعطوا من باب اولى. هذا الفقه هذا تاع ابن عيينه يدل عليه حديث في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله اي العمل احب الى الله؟ ما هو العمل الذي يحبه الله عز وجل؟ قال الصلاه على وقتها. هذا شو حق شكون؟ حق الله. ثم قلت اي ثم اي ثم قلت ثم اي ثم ما هو الشيء؟ قال بر الوالدين. ثم قلت ثم اي فقال الجهاد في سبيل الله. جهاد في سبيل الله. جعل بر الوالدين اكثر من الجهاد في سبيل الله. وهذا طبعا نحن نذكر هذه النصوص قبل بيان صور ومظاهر التي تجب مراعاتها على الوالدين كما فعلنا في القران الكريم قبل ان ذكرنا الاداب الاسئله ونرغب قبل كل شيء في القران الكريم. كذلك الوالدين لا بد من التنبيه على الاعتناء بهم. لماذا؟ الذكرى تنفع المؤمنين. كم منا من يكون غافلا عن هذا يرفض. ما في النص يوم ما في النص ولا ذكرى ولا موعظه ولا شيء تذكر المسلم بهذين الوالدين الكريمين يتذكر فيصلح ما افسده ويرقب ما صنعه ويستغفر الله عز وجل وليتوب اليه وليعود الى رشده. لكن تقف امام السنه امام القران وقفنا قف امام السنه قليلا تجد ان الله قضى في كتابه الكريم قال كتب عليكم القصاص. والقصاص شو هو؟ من قتل يقتل. وكتبنا عليهم ان النفس بالنفس. النفس بالنفس ما في. هذا النفس العام تقول استثني منه شخص. استثني منه شخص تقول من هو الوالد. روى الترمذي عن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاض الوالد بولده. لا يقتل الوالد بولده. ما هو افضل. يعني لو جاء والد وقتل ولده قتله لا يقتل الوالد. عجيب. الانسان لما يتذكر هذا وارجو الانسان يتنبه ولك اشياء من اولى الانسان يتذكرها. اذا غضب عليك، اذا سبك، اذا ضربك، اذا اخطا في حقك، اذا ظلمك لا تلتفت الى هذا. ما دام ان الله عز وجل قد قضى انه لو قتلك لا قصاص عليك كفاه. لماذا لعلمك كفاه فرقه فكان إنسان مستحيل يقتدي بنام، لكن لو وقع هذا فإنه سيظل يتأدب طوال حياته، فالمبتدئ يقتلوه بدون قال كفاه عذابا بأن يندم على فعله، كفاه ثم هو أصل وجود ابنه، فكيف يقضي الفرع على الأصل؟ لا بد أن ينزل الوالد منزل عظمى، هذا الحديث صحيح. كذلك مما يدل على تعظيم قدر الوالدين أن الله عز وجل كتب ربي لا تستطيع أن تنحوه مهما تفعل، حاجة كبيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترى لقد كافأتها بشيء مما صنعت؟ قال: لا، ولا صرخة واحدة عندما وضعتك، ولا صرخة واحدة عندما وضعتك، يعني لم توفي هذه الصرخة، لأنها كانت تعرف أن المرأة عند ولادتها معرضة للموت، فتصور حتى جعل الله لها أجر الشهيد التي تموت وهي تلد ابنها، هذه لها أجر الشهيد. فتصور قال: ولا الصرخة التي صرخت عندما وضعت لن تكافئها. يدل على هذا ما رواه مسلم رحمه الله تعالى عن ابي سعيد الخدري قال وعن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دلوا هذا الحديث: لا يجزي ولد والدا، ما كان في سياق النفي، اي ولد لا يمكن ان يجزي والدا، لا يجزي ولد والدا الا في حال واحده، الا ان يجده مملوكا فيشتريه فيعجبه. يجد الوالد انتاره يجده عبدا مملوك، عبد شراوة. طبعا هذا كان يحدث قديما، كانت الغزوات، كان هذا يسقط على القبيلة الفلانية فيأسرون فريقا ويقتلون فريقا، فيكون الوالد وقع في الأسرى، فإذا وجدته أسيرا واشتريته ثم أعتقته، طبعا بمجرد شراء يعتق، هنا قد كافأته. لماذا؟ لأن العبودية موت، العبودية نقص مثل الموت، فأنت هنا بما صرت كافأته بأنك وهبت له حياة جديدة، حياة الأحرار، فهنا كافأته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. وهذه جملة من الأحاديث التي ترغب في بر الوالدين. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من احق الناس بحسن صحابتي؟ من احق الناس بحسن صحابتي؟ فقال: امك. ثم قال: ثم من؟ قال: امك. ثم قال: ثم من؟ قال: امك. ثم قال: ثم من؟ قال: ابوك. هذا الحديث متفق عليه. من احق الناس بحسن صحابتي؟ اي بالانبساط معه، الانبساط، تتحدث معه وتضاحكه وتهدي لها اشياء هديه وتعتني بها وتخرجها معك. مشكله كثير من الناس مره ديرها الوالده، السلام عليكم وعليكم السلام، انا تريدين ان تخرج يعني شويه تشمي شويه هو بلا، يقول اروح نخرجك ونشري لك شيء، خرجها مثلا وتشري لها هدية تهديها، خيري ما شئت من كذا، اختاري ما شئت من كذا فتهديه. هذا من أعظم ما يفرحهم، هذا الشيء يفرح الأم ولا يفرحها؟ خلاص، هذا حسن الصحبة. كما أن صاحبك أنت عندك صاحبك، تظل جالس وتخمن كيف أحدثه وكيف أقربه إليه وكيف أفرحه. أحق الناس بحسن الصحبة مو هذا الرجل بل أمك. فهنا الإنسان يتفطن، يضحك وينبسط برا مع اصحابه، تصيبوا بالك في الارض يتخبط من الضحك، بعدين يدخل للدار كانه دخل على الاعداء. اخص هذا الكلام للذكر، لماذا احنا نخصص؟ كنا قادرين نفوت يعني، لماذا احنا عندنا حاجزان مع الوالدين تاعنا؟ الحاجز الاول هو الجهل، بمجرد ما يلتزم الرجل بالدين خلاص يريد من والديه في هلك اليوم، يريد أن يقلب ذلك البيت بيت أبي مصدر كنها التزمت كان لازم تلتزم، فتراه مثلا تسوء أخلاقه معهما علاش يشددوا عليهم؟ خلاص عرفت الحق لازم لا تنقل. لا، الهوينة لا بد من الهوينة، وأن تصبر عليهم. اصبر، الله عز وجل هكذا يأمرنا، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، اصبر، أمرهم واصطبر عليهم، اصطبر على ذلك الأمر والتعس وبالتي هي أحسن، ما يستعجلش. رب سبحانه يقول وكذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، أنت هكذا كنت من قبل فمن الله عليكم. شلون يعني الآن صرت تستعجل تدخل البيت ولا لا أريد المنكرات يديرها؟ لا، هذا ما بيصير. الإنسان لابد أن يمشي الهوين، هذا الحاجز أو الجهل، الجهل والحكمة، انعدام الحكمة. لابد الإنسان أن يعتني بهذا الأمر، إذا التزم أن يقرب أكثر مما كان، ثم يخرجها معها، يهدي لها أشياء، يكرمها، يفرحها بأشياء. هنا إذا أمر تطبق، هنا إذا أمر بأمر فإنها سيجدها من المطبقات لهذه الأحكام. هذا الحاجز الأول. الحاجز الثاني فيه شيء احنا نزوخ به وهو في الحقيقة مذموم، ما يسمونه اليوم بالرجلة. مش قصدك بالرجلة، الرجلة هي العزة والكرامة، العزة والكرامة، ساتي موت يموت واقف، هذا هو، هذه العزة والكرامة. لا تذل نفسك، لا تعطيك، لا تبذل يدك من الناس، هذه العزة، هذه الرجلة. أما أنك تطبق هذا الرجلة في بيتك، هذا لا. الرجل مثل أن يجلس مع والدته ويحفظها مثلا بعض آيات من القرآن، كل يوم حفظ، كل يوم كلمة، صفر نصف صفر، كل يذكر أي فلحنا في رياض الصالحين ويقرأ عليها حديث، يقرأ عليها حديث. أنا عندي مش خاطئ تحكوا لي بعد هذا وتقضي. إحنا عندنا هذه العقدة، صدقني يعني الجزائريين عندنا هذه العقدة، ما أعرف منين جت. في بعض الأمم الأخرى لا، بعض الأمم الأخرى يعني تعيش مع بعض الناس تجد في غير هذا البلد تجدهم يعني ما عندهمش هذه العقدة، يجلس مع هذا والديه يحدثهم الوحد الحديث عجيب، يسلم على يعني تجد بعض الناس الشر تقولها بمثله، وهذه طبع فيهم، طبع طبع فيهم، تجده الآن يشخص الناس كذا وكذا مع علم، لكن بمجرد ما يرى والده أو يرى والدته يصير كأنه عبد، تتعجب أنت تظن بلا يمثل، لا هكذا ربه عندهم بر والدك عجيب. تسليم اليد تقبيل اليد، هذا امر يعني ما تناقشوش فيه، شوف والده ما يقبلوش على يده او اقصد، هذا مستحيل. احنا تفضل الان وقبل يد الوالد تاعك على الاصحاب، تفضل. وش ولي منعك؟ وش ولي منعك؟ هاي تفضل، وش ولي منعك؟ لرجلك، رجلك صح، بارك الله سهلة، يعني احد يكون صالح مع نفسه، رجله، شوف الان هذا الكلام. ويجوا بعد اصحابي بعد يقولوا لي وش بيك؟ وش بيك مقبل؟ ايه والله كان هكذا يفشلوك، وش بيك خلق يا زعما السلف؟ هادو هم خلطاء السوء، اللي ما يشجعش اصحابه واصدقائه واخوانه، يشجعهم على مثل الاشياء، تشجع من فضل الله بارك الله فيك، راك ذكرتنا بشيء نحن مقصرون فيه. ذكرتنا بشيء نحن راه عندنا من عداد المفقودين، هذه الامور هذه اللي درتها قدامنا، هنا يتشجع ذلك الشخص وانت كذلك تحيي هذه الامور، مفهوم؟ هذه اشياء مهمه، علاش ذكر هذا السبب او السببان اللذان جعل يعني نختار او نركز الموضوع في هذا، يعني حسن الصحبه، حسن الصحبه، تسلم عليه، تقبل يده، تكرمه، تحدثه. إيه الوالد تلاقى تفضل يا والد، وين؟ نروح الجامعة كيف كيف؟ نقصر، وفي الطريق تعرف كيف تقصر؟ ما شاء الله صاحب، تتخذه صاحبا، تقرب إليه. فأنا لا أظن أب يقرب منه ولده بمثل الطريقة ثم يأمره وينهاه ولا يستجيب. لا أظن أن هذا يعني. لكن لماذا إحنا جعلنا حاجز بيننا وبين الأب حاجز. حاجز عظيم، كما أن البنات جعلوا حاجز كذلك مع أبائهم وأمهاتهم، حاجز كبير، أنا أحدثه ما. فإذا رأى الوالد على منكر يروح يأمره من هذا، وين كنت طول هذا السنين؟ وين كنت عندي بسنة شفتك؟ ما قصرت معي؟ تأتيني الآن تقول لي لا، قرب، قبل كل شيء قرب إلي، قرب إلي، هذا معنى حسن الصحبة. بالله عليك مرة أن تدخل ماشي وتشوف هذا رافد حاجة، تروح ترفد له معنى لا، تلمعه لا، تعالوا حسن الصحبة صح؟ قل هذا هو أمر الله بكذا، قل له
الوالد أحق بصحبتك من هذا. كذلك السعي في قضاء الحاجات، تعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم رغبنا فيها، قال إن الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخي. أقضي حاجة إنسان خذ أمامنا، لا ولا أن أمشي في حاجة أخي حتى أقضي له خير لي من أن أعتكف شهرا في مسجد هذا صح مسلم. أنت تتصور الوالد سمعت أنه غدا أو الوالدة غدا عنها مشوار، سنش تقول لك أنت تفضل أنت تقدم حسن الصحبة، هذا من أحب الناس بحسن صحابتي، بحسن صحابتي أي صحبة أمك ثم من أمك ثم من أمك ثم أبوك. كذلك من الأحاديث التي تدل على فضل الوالدين ووجوب الاعتناء ببرهما ما رواه البخاري مسلم، ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه كذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال راغم أنف ثلاث مرات. تعرف شو معنى راغم أنف؟ يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بأن يلتصق الأنف بالرغام، الرغام هو التراب. مش معنى متى يلصق أنف الرجل بالتراب؟ متى؟ إذا دل تجسمه يلصق وجهه بالتراب. يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بالدل راغم أنف ثم راغم أنف. شكون من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. هذا راهن فرصة، من أعظم الفرص أنه يعيش والداك عندك اليوم، فرصة أنه يعيش والدان عندك الآن، فرصة عظيمة. علاش؟ من أعظم أسباب الجنة دخول الجنة إكرامهم والاعتناء بشأنهم. هذا سيأتي على مظاهر، والمظاهر طبعا لا يأتي فقط بالنصوص، لأن النصوص لا تتلى علينا بكرة ترى أصيلة أسمائهم، لكن نأتي بصور واقعية من أخبار السلف من أخبار الخلف. تسمع العجب كيف الناس تعتني بوالديها. إذن هذا من أعظم أسباب دخول الجنة، وجود وأدرك في الوالدين في الكبر أحدهما كلاهما. اسألوا من فقد أحدهم، اسألوا من فقد أحدهم كيف يعض على يديه، يندم أنه لم يعتني بهما، أنه فرط في بعض حقوقهما. يتذكر تلكم اللحظة التي رفع فيها صوته عليهما أو على أحدهما، فيندم. لذلك الإنسان يتذكر يا إخوان، يرجع إلى رشده. فرصة، كائنان رغم موجودان الآن أو أحدهما فليعتني بهما أكثر من يقل. خاصة أنه يتذكر شيء واحد، بعد أيام سيودعاني يروح، بعد أيام فقط لم يبقى منها شيء، سيودعاني ويذهب. إذا فليصبر الإنسان وليحسن المعاملة أكثر من ذي قبل، وليعلم أن الجنة هم اللذان سيفتحانها. كذلك من الأحاديث ما رواه البخاري ومسلم أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال أقبل رجلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي بذلك الأجر من الله. قال جيت بايعك على الهجرة والجهاد، والهجرة والجهاد من أعظم ما يتصف به المسلمون، جهاد الهجرة من أعظم شيء في هذا الزمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهل لك من والديك أحد حي؟ كان واحد من والديك حي؟ قال نعم بل كلاهما، قال نزوج حي. فقال فتبتغي الأجر من الله تعالى؟ قال نعم. قال فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما، صحب الهجرة والجهاد، ارجع إليهما وأحسن صحبتهما. توسيف في الحدود، بعد نسائي ما بش بعد الدنيا، شوفوا ايش بعد جامع طريق حنا الحدود يا أخي يقول هذا ما بعد نسائي ده والله عجيب والله. وانت تخذ هكذا يعني هو يهدى انت قادر تجاوبه سامة طفل إخلاص على حيرك وخشاك هكذا شيخ خير هكذا ما بش بعد الدنيا انت اخترات هكذا المسجد كتاب الله اخترات والوالدين راح ما بش بعد الدنيا تعرفوا مش قاعد الوالدان وكان اللي يعملها ماذا من الدير قرد يجي سامع يقول لك انا والله الحمد لله معي والدي انا نصلي حقاق دائما هذا هو الدير
هذا بعض البر. بعض البر لا، إنسان يحسن الصحبة الشرعية، يجلس معه يحدثه يؤلمه، ولا يزال كان عجائز لا يحسن الكتابة، أكثرهن اليوم لا يحسن الكتابة، حفظها القرآن بشوي بشوي كل يوم، خاصة الأذكار الواجبة، مش الواجبة كما يقولون التي ينبغي المسلمة أن تحفظها مثل آية الكرسي. الواجبة تعرف أن تحفظ آية الكرسي شهر ونصف، آية الكرسي شهر ونصف، هذا ما إلا شو بدك تساوي؟ وش تحفظها بس إذا بدك عندك عظم وأجر. عجوز في فاتت 60 حفظها آية الكرسي ولو كان في شهر ونصف، تحفظها إيه الله يسلمك، حاجة كبيرة تقرأها وترقد ما شاء الله. إذا لا تحترم الأشياء، هذه حسن الصحبة، ومع الكلام والانبساط هذه أشياء أخرى. مفهومها؟ إذا هذا قال الذي يريد فتح الحدود فليذهب أول شيء إلى حدود بيته وليعتني بولي بيته. هذه بسيطة النبي صلى الله عليه وسلم، مو كلامنا. قال أولدات حي؟ قال بل كلاهما نزوج. ورتب تبتغي الأجر من الله؟ قال لا. ارجع فأحسن صحبتهما، كذلك نقول إخوة. ارجعوا إلى بيوتكم وأحسنوا صحبة أوليكم ثم يعلم الله في قلبكم خيرا يؤتيكم خيرا. قال وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها قالت قدمت علي أمي فهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت قدمت علي أمي وهي مشركة راغبة حابة المال أفأصل أمي؟ قال نعم صلي أمك متفق عليه. وش يدل هذا؟ مشرك كان حاجة أكثر من الشرك؟ ما في، بل أولى أرجو التنبيه أشياء أن تفهم الشرك. صلي أمك، شو معنى تصليها؟ حدثيها وأكرميها إكرام. صلي أمك، بعد ذلك أسلمت وهي راغبة أي في المال. ومن هذا استدل العلماء على جواز التصدق، على تصدق مش زكاة، تصدق على المشرك. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال كانت تحت امرأة وكنت أحبها وكان عمر يكره. كانت تحت امرأة كنت أحبها وكان أبي عمر يكرهها، فقال لي طلقها، فأبيت. فأتى عمر رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم طلقها. رواه أبو داود والترمذي والحديث صحيح معروف. هذا وش يدل؟ ماذا يدل؟ أنا محبتوش؟ ماذا يدل؟ تعظيم أمر الوالدين حتى في الأمور التي تحبها الأمر. طبعا بعض أهل العلم أخذ بظاهر هذا النص، قال متى أمر الوالد ولده بتطليق زوجته فما عليه إلا الامتثال. والصحيح أن إذا كان الوالدان على طريقة عمر وأمر ابنهما بتطليق زوجته فهنا يمتثل، إذا كان على طريقة مثل عمر لم يصل أحد عمر، لكن على طريقة عمر تقوى ميزان شرعي مو لأجل شيء آخر. على شهادة الله طلقها ما وصلت ليش كذا، طلقها ما فعلتش كذا، لا هذا ليس ميزانا شرعيا. وسيأتي بيان في آداب صحبة الزوجة أن الرجل ليس له أن يضعها خادمة لولده، لا أن تخدمه بالراس، أما هي فلا تلزمها بهذا. فالآن إذا حدثت هذه المشكلة تنظر، إذا كانت عاصية يجب، إذا كانت عاصية الزوجة والوالدان تقيان يجب طاعتهما فيها، يجب طاعتهما فيها، وإلا فهو عاق والعقوق من الكبائر، وسيأتي بيان إن شاء الله، العقوق من الكبائر. هذا يدل على قيمة الوالدين إذا كانا تقيين والزوجة غير تقية، يعني لا تعجب، لأن عمر بن الخطاب لا يكره امرأة لذاتها بل يكرهها لسوء فعلها، كما فعل إبراهيم عليه السلام مع إسماعيل، سأل عن حالها فقالت نحن على أسوأ حال، هذه ليست شقورة. فقال لها إذا جاء إسماعيل فأخبريه أن شيخا قد جاء ويأمرك أن تغير عتبة ذلك. فلما جاء إسماعيل قال هل جاء هناك من أحد جاء؟ قال نعم جاء شيخ كبير ويقرأك السلام ويقول غير عتبة ذلك غير عتبة ذلك. أفهم فإسماعيل قال الحقي بأهلك اذهبي إلى أهلك. أقاش أن ناقش لماذا؟ يعلم أن ميزان إبراهيم صحيح. إذا كان الميزان تاع الوالد اليوم صحيح، ميزان تاع الوالدة صحيح، فيجب طاعته لك يا الله، يعني الإنسان يتفقه فيها. وخلي الناس يقولوا آه ابن أبيه وأمه، إلك ما لم ينقل. ابن أبي وأمه ولا لا؟ خلي يقول، الزول يحب ينقصن هذا. لا، أعطيهم. والشاهد تقديم رغبة الوالدين على رغبتك، أفهم. كذلك عن أبي الدرداء حديث مثله رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتاه فقال جاء أبي الدرداء فقال إن لامرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها. فقال إن أمرتك بأن لا تطلقها فقد أمرتك بأن تعصي الوالدين، وإن أمرتك بأن تطلقها فربما ضربت زوجتك، ولكنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة، أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع، فإن شئت فأضع ذلك البار أو احفظه. أتعرف الوالد أوسط أبواب الجنة، أحد الأبواب الجنة اللي يدخل الجنة الوالد يدخل الجنة، فإن شئت فأضع ذلك البار أو احفظه. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وهناك بعدين إن شاء الله سنأتي إلى بيان مظاهر بر الوالدين، كيف الإنسان يبر والديه وما هي الآداب معهما، إن شاء الله نأتي بذلك في بيان ذلك بصور واقعية من حياة السلف ومن حياة واقعنا المعاصر إن شاء الله. في بيان مظاهر بر الوالدين والاعتناء بهما كما ذكرنا هناك صور كثيرة في حياتهما أو بعد مماتهما، هناك صور كثيرة في وجوه البر بهما، نأتي على ذكرها واحدة واحدة. ونكون من هذا المجلس الذي عقدناه اليوم قد ذكرنا بعض الصور، ولكن سنلخصها لاحقا إن شاء الله كحسن الصحبة وإكرام وغير ذلك من الأشياء، من بينها تقديم حبهما على أو تقديم رغبتهما على رغبتك أنت، وسنستدل على ذلك بعدة أحاديث من بين هذا الذي قرأنا اليوم عن أبي الدرداء بن عمر وقصة أصحاب الغار الثلاثة، ومن مظاهر الأدب معهما كذلك تلبية أمرهما على الفور، تلبية أمرهما على الفور، ومن مظاهر الأدب معهما السكون أمامهما وحسن الجلوس أمامهما. هذه أشياء ستأتي إن شاء الله لاحقا، وسنكتفي بهذا اليوم لأنه الحديث سيطول لو شرعنا فيه الآن، حديث طويل نأتي عليه إن شاء الله الأربعاء المقبل. هذا هو الذي نريد أن نقوله اليوم إن شاء الله. لا في اليوم أسفل اسمه هذا الحديث، هذا في سنن ابن ماجه، هو موضوع يعني من أخذنا موضوع لا يصح، أنه سمع صفوان بن أمية قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء عمرو بن مرة فقال يا رسول الله إن الله قد كتب علي الشقوة فما أراني أرزق إلا من دفي بكفي، فأذن لي في الغناء في غير فاحشة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا آدم لك ولا كرامة ولا نعمة، كذبت أي عدو الله، لقد رزقك الله طيبا حلالا فاخترت ما حرم الله عليك من رزقه. هذا الحديث موضوع، هذا الحديث موضوع طبعا يأتون به في بيان تحريم الغناء، لكن الأدلة على تحريم الغناء أكثر من أن تحصى، أكثر من هذا. هذا ليه؟ عندنا
آيات، في هناك ثلاث آيات في القرآن الكريم تدل كلها على أن الغناء حرام، كآية لقمان وكآية النجم وكآية الإسراء، ثلاث آيات. وفي هناك من الأحاديث كذلك ما لا يحصى، أما الآثار عن الصحابة والتابعين فلا تصح، كثيرة جدا. بل الذي ينبغي للمسلم أن يتفطن له هو أن الله عز وجل حرم الغناء في مكة، في مكة سورة الإسراء مكية، سورة لقمان مكية، سورة النجم مكية، وهذه الصور اللي فيها تحريم الغناء نسبة في مكة. الخمر حرم في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، السنة الثانية من الهجرة. شو العلماء يقول لك؟ حرم الخمر قبل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم سنتين، أما الغناء حرمه في مكة. لماذا؟ يقول ابن القيم رحمه الله لأن الخمر يقول هو خمر العقول، أما الغناء فهو خمر القلوب، وأن خمر القلوب أفظع وأشنع من خمر العقول. قد يصحو الإنسان يسكر، يصحو يندم، واحد يقدر غلطه، لكن الغناء إذا سمعته ذكرك بالدنيا، ذكر هذا معروف، الغناء يذكر بالدنيا، يذكر كثيرا بالدنيا. بل إن أعداء الله ما دخلوا في صفوفنا إلا بالغناء، ما دخلوا في صفوفنا إلا بالغناء، يلقون بعض الكلام كفر، ويلقون بعض الكلام فسق ومجون داخل الغناء، فتقبله الأمة، صار شائع، صار شائع. واستهان المغنون بكل شيء، استهانوا بالعقيدة، استهانوا بتوحيد الله، استهانوا بالرسل، استهانوا بالأنبياء، استهانوا بقضاء القدر، أركان الإيمان وحدة بوحدة، ثم استهانوا بالشرائع، استهانوا برموز هذا الدين. مش معنى واحد إذا يجي يا ولدي قد مات شهيدا من مات فداء للمحمود، من مات فداء للمحمود شهيد، الشهادة صارت خلاص، يعني شوف وين طيح كلمة الشهادة، حبطها وين في أمور تافهة مثلا، والناس تسمعه وتصفق، مشكلة تصفق، مشكلة تصفق له، ها هو المشكلة. وتقف مثلا تم كلثوم وتسمى كوكبة الشرق للأسف، ونعطل لك كواكب هذه الأمة، هما أبو بكر وعمر وخالد بن الوليد وأبو عبيدة، من الآن كواكبنا يأتينا كوكبة الشرق، لا حلوة، أبو صف تأتي وتقول كفر بواح فوق المصاحف، جئت ولا أدري من أين ولكنني أتيت، وانصرت قدامي طريقا فمشيت، وجئت من أين لست أدري، وتبدأ تجيب كلام عجيب إلى أبي معطي، كفر كفر. وما بيش ما شكون المسلمون مثل بحار بن الوليد لما منوط لها قلنا لا دريتي قلت منكر ونكير، كي سألوا وش يقول لا أدري، يعطوا بمير زبر وش يقول لا دريتي، لا دريتي فوتم يا مسلمين ونوض أكيد وشيت العقيدة، سألت عقيدة قط لا دريتي، ما هو دولنا سبقونا الله هذا فن الله أكبر الشهر شهر طلع 200 مليون يلا طلع 200 مليون عجيب عجيب شيء عجيب الله إنسان يعني يفهمون هذا كل أحد قال هذا أحب طلب العلم أحبك الله لتبتغوا من أجله أحبك الله وحبك العلم من أجله أحب طلب العلم وقد رزقني الله عز وجل قدرة الفهم والحفظ إلا أنني أشعر بالملل ولا أستطيع المواصلة فبما تنصحنا إذا فأنت لا تحب العلم كش واحد يمل من شيء محبوب شو واحد يمل من شيء محبوب أبدا لا يمل الحبيب لا يمل من المحبوب أبدا مستحيل يعني يتمل من المطالعة والدراسة أبدا إلا أنها ربما أنك تبحث في أشياء لست مؤهلا لها ربما مالك على جناش لا تقتصر لأنك تمشي على غير طريقة سنأتي هذا طالب العلم مبين أن الإنسان لابد أن يمشي على الطريقة السلفية الصحيحة فن بفن ويقرأ مختصر بعد المختصر مختصر في النحو مختصر في البلاغة مختصر في الفقه مختصر في التفسير مختصر في الحديث مختصر في العقيدة مختصر هذا يمر يبدي نظرة عامة لهالدين بعدين يفصل يستفسر هنا ما يكرهش أما أنت إذا بديت من أول الأرض أقرأ محلة في الفقه طبعا تمل مستحيل نقرأ مثلا أنا بيش الإيضاح تعب تسميني في البلاغة تخرج فتس لا ما يبدأ الإنسان يمشي على الطريقة السنية الفرعية كل شيء عنده ضوابط كل شيء كل شيء عنده ضوابط وكيف هذا؟ العلم يرزق الآداب مثلا علم الحديث أول شيء تبدأ مصطلح الحديث مصطلح الحديث لابد ثم تنتقل إلى غير فنون أخرى شيء يكون علم الحديث راح تهتم لي مثلا أنا بعلوم الحديث كلها لا
فأنا لو فتحت كتب الجرح والتعديل تجد ابن ضهيعة ضعيف لا يحتج به يساوي كذا ناخذ له وكان درهم تآخر تخرج قول صديق وتقول يسألك عن ألباني وحملات فلي متساهل ما يقال لماذا ما تربى على أداء قلب العلم ما تربى على تدريجي لكن لو درس الدين كاملا لعرف العلماء مكانتهم لكن للأسف الوالدة تلح على أن أنقص من شعر لحيتي وتتوسل لا لا تعطى المخلوق معصية الخالق تتوسل ما تتوسل تلآف أكرمها تسكت صدقني أكرمها تسكت كيف تقولك زيد كنت تقصر معاك زيد لها شبيك دايرها البخفيفة زيد لها روح سلف روح براسك سلف شوية شعب على حياة قعدني لها أكرم صدقني أكرم ما خاش هل صحيح أن التلفزيون حرام كل ما نستطيع رؤية بعض الأشياء هذا ما فيش يعني قاعدة مضطربة ليش قاعدة مضطربة هذه أشياء مثل الآلات هذه ليست محرمة لذاتها ليست محرمة لذاتها ولكن العلماء يقولوا مثلا شوف راك في بلاد راك في بلاد يستعملوا العنب خمر في بلاد يستعملوا العنب خمر وين يسيبوا عنب يديروا الخمر هل يجوز تزرع العنب؟ يجوز تزرع العنب لأن سعر العنب تزرع العنب حرام لا لذاته لكن ما يؤدي إليه كذلك مثل هذا التلفزيون اليوم التلفزيون يؤدي إلى خراب العقول يؤدي إلى خراب العقول عجيب قديما كانت العائلة الجزائرية تجلس بعد تناول العشاء تجلس جلسة ويجلس الأب مجرد الجلوس يعطي هيبة مجرد الجلوس لأن الأب في البيت ما يتكلمش حتى لو ما تكلم مجرد هذا كي يجلس الأب وولاده قدامه الله يربيه لا معنى تصور لو يتكلم تصور لو يتكلم يجلس كذا وكذا ويصحب عجيب يحكون وكذا أما اليوم خلاص ما فيش ما في هذا السيرة هذه خلاص راحت ما في هذا السيرة أين يسر غير كل غير ما تكلمنيش راح يبدأ الآخر غير بس رجع الآخر كل واحد يشوف ما يحلو له الولد يشوف الرسوم المتحركة وبعض المنكرات المتحركة والأب يشوف بعض البرامج الخاصة والمرأة تشوف بعض المسلسلات والفتاة تشوف بعض المحلحلات المهم يا مرة انقطع الكهرباء انقطعت الكهرباء مرة شفتوا جلسوا تلاقوا شكون ذا؟ قالوا لا صاب واحد قدامي شكون ذا؟ قالوا لي لا 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 ولي جلسة قالت لي حد والله يا ما يزعلك محف والله ما يزعلك محف قال في واحد الكهرباء انا راح نكتب عندي غدوة قراية قال ايه وش من سنارة والله الذي لا اله الا الله وش من سنارة الاخر مش يقول زعما كيف اجي بابا ما عندكش من سنارة شنو عادي قال سنة تاسعة معقول ندير مفروض هل من قبل 20-30 سنة من قبل هل كنا نتصور هذا؟ مستحيل ابنا شنو مش عارف مكياش اصلا وكل واحد منا استقال قدمنا الاستقالات لنا وشنو غير اسمه الاب استقال من التربية والام استقالت من التربية كل واحد ترك الحبل على الغارب فخلاص فسدنا قال ها هو الفساد اصل الفساد كان وهذا الالاف اذا هو ما مش محرم لذاته شنو هو يؤدي شنو هو يؤدي ماذا تتعلم المرأة اليوم من المسلسلات بالله عليكم قولي وش رايتعلم وش رايتعلم انا فهموني انا معلش اللي يقول فهموني وش رايتعلم المرأة من المسلسلات ولا شيء ولا شيء بالعكس يا ليت ما يتعلم ولا شيء رايتعلم غير المنكر زيد وش يتعلم الابناء من الرسوم المتحركة وش يتعلم قديما كنا عندنا شوف بعض الرسوم المتحركة لا بأس بعضا نقول البعض والله ياشي يقول لك يعني سندابات وكذا ماشي الحال ماشي ما قلتش ماشي شوفني انت يا طفل صغير يشوف فتاة لابسة يعني لباس قصير يركب ينشأ على هذا المفهوم انه جائز هذه ما فيها وهي هذه وش فيه بعض ينشأ على حبهم وعلى تقرب الى ما يتمثل بهم اذا اشتوى لي يدي اذا ماشي على ذلك على هذا على جلوشه فيها فليفتن المسلمين
أما لو إنسان اكتسب هذا الجهاد هو ضعه ويشاهد برامج خاصة مثلا يجيب برامج العلماء يضعها ويوصي زوجته يعهدها قال احلفي بالله ما تشوفي لا برنامج ولا كذا، نتمنى أن يصل المسلم إلى هذا الدرجة، لكن سبا للذريعة سأل يقتنيه إلا نادر نادر جدا. عرفت الآن؟
هذا ضاع للحول مثلا في أول سفر كان له 10 ملايين وفي العام الثاني بلغ 12 مليون، هل الزكاة توقع على 12 مليون أو على السائل فقط؟ نذهب الأئمة الأربعة على أن الزكاة تخرج على سائل الأصل والفائدة، الأصل والنامي بعد أن هذه 10 مليون تنزل في العام 26 تخرج على 20 مليون، هذا نذهب الأئمة الأربعة. وخالف ابن حزم كما في الجزء السادس لا أعرف محلها ويقول لا بل لو 10 مليون جزء الحل حطم فيه بسم الله عليك ستحتاج جزء ستحتاج إلى نصاب جزء هذا لا يمكن أن يقابل لأن في حرج كبير تبانا تتخرج على كل شيء. لو غير هذا مثل واحد عنده 199 شات جزء الحل 我早晨下午就。